هذا لقاء جديد يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس وبالذات من حول سفر العدد، مادة تأملنا ودراستنا عبر هذه الأسابيع. وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لحياتنا. في الحلقة السابقة كنا نتأمل في الأصحاحين 16 و17 من سفر العدد. رأينا ماذا فعل الرب بقورح والمتمردين الذين معه من رؤساء الشعب. أتى موسى بالعصا 250 وجها لوجه أمام الرب، وتصدر هذه المحكمة العليا حكمها غير القابل للطعن. وهكذا حلت الدينونة على المتمردين، وانشقت الأرض وابتلعتهم، ونزلت النار والتهمتهم. حقا مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، لأنه إله مهوب جدا. حقا إن الذي يرفع نفسه يتضع، أما الطريق الوحيد إلى الارتفاع فهو الاتضاع. ولكن الشعب بعد أن رأوا الأرض تفتح فاها، وسمعوا صراخ العصاء المتمردين الذي يصم الأذان ويذيب القلوب وهم يهبطون إلى الهاوية، وبعد أن نظروا نار الرب تخرج وتأكل في لحظة 250 رئيسا من الجماعة، بعد كل هذا تذمر الشعب على الله. وهنا نرى الرب يهدد كل الجماعة مرة ثانية ويتوعدهم بالفناء العاجل، ولكننا نشاهد منظرا جميلا، إذ نرى هارون رئيس الكهنة واقفا بين الموت والأحياء، ومن مجمرته يصعد البخور إلى الله. وما أجمله رمزا إلى الرب يسوع الذي صنع كفارة تامة عن خطايا شعبه، وأصبح أمام الله دائما بكل روائحه العطرة التي تنبعث من شخصه وعمله. في الأصحاح 17 أراد الرب أن يثبت كهنوت هارون بواسطة عصاه التي أفرخت، أخرجت فروخا وأزهرت زهرا وأنضجت لوزا. وهذه صورة لقيامة المسيح الذي مات وقام، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا ويعيننا على تجاربنا وضيقاتنا. نأتي الآن إلى الأصحاح 18 من سفر العدد، ونقرأ منه بعض الآيات المتفرقة ابتداء من الآية الأولى.
وقال الرب لهارون: أنت وبنوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس، وأنت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم، وأيضا إخوتك سبط لاوي سبط أبيك قربهم معك فيقترنوا بك ويوازروك، وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها، ولكن إلى أمتعة القدس وإلى المذبح لا يقتربون لئلا يموتهم وأنتم جميعا. وجميع رفائع الأقداس التي يرفعها بنو إسرائيل للرب أعطيتها لك ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا، ميثاق ملح دهريا أمام الرب لك ولزرعك معك. وقال الرب لهارون: لا تنال نصيبا في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل. وأما بنو لاوي فإني أعطيتهم كل عشر في إسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع، فلا يقترب أيضا بنو إسرائيل إلى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية للموت، بل اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في أجيالكم، وفي وسط إسرائيل لا ينالون نصيبا. وكلم الرب موسى قائلا: واللاويون تكلمهم وتقول لهم: متى أخذتم من بني إسرائيل العشر الذي أعطيتكم إياه من عندهم نصيبا لكم، ترفعون منه رفيعة الرب عشرا من العشر.
الله يضع المسؤولية على عاتق اللاويين، واليوم أنت وأنا يا أخي مسؤولون نحو شهادتنا المسيحية وعن عائلاتنا وكنيستنا، ويعين لهم الرب مسؤولية الأقداس والمذبح. إن أصغر خدمة وأقل عمل نؤديه بمرء من المسيح وبالإشارة المباشرة منه له قيمة في نظر الله، ولا بد أن ينال الجزاء الذي يستحقه. وهذا بلا شك يملأ قلب الخادم الأمين حزما وعزما ويهبه بلسما شافيا. وكما أن اللاويين كانوا يخدمون تحت سلطة هارون، كذلك المؤمنون يخدمون تحت سلطة المسيح، وهم معا تحت المسيح. هذا يحفظنا من أن نسبح في عالم الخيال والغرور، ويساعدنا أن نرى أننا جميعا أفراد ولسنا إلا عاملين معا في الحقل الواحد المتسع. جميع رفائع الأقداس التي يرفعها بنو إسرائيل للرب أعطيتها لك ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا، ميثاق ملح دهريا أمام الرب لك ولزرعك معك. كان هذا عهدا أو ميثاقا قد ختم، والملح جعله ميثاقا دائما، ميثاقا أبديا. وقال الرب لهارون: لا تنال نصيبا في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل. لم يكونوا بحاجة لأي ممتلكات في الأرض، لأن الله نصيبهم وقسمتهم، ويا له من نصيب. الرب هو الذي يسدد احتياجهم. واليوم خادم الإنجيل من الإنجيل يأكل، علينا أن ندعم خدام الرب في تسديد احتياجاتهم الزمنية. من المؤسف أحيانا أن نرى خادما للرب موهوبا يضطر أن يعمل عملا إضافيا لسد حاجاته، بدلا من أن يستثمر كل وقته في الخدمة. وما هو السبب؟ قلة العطاء والدعم من جهتنا. قال داود في المزمور 16: الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. كان اللاويون يعيشون بالإيمان. ما أجمل هذا المنظر، فلقد كان الشعب يحضرون عطاياهم ويضعونها عند أقدام الرب، وهو بنعمته غير المحدودة يأمر العاملين معه بأن يأخذوا تلك العطايا الثمينة، ثمر تكريس شعبه، ليأكلوا منها بقلوب شاكرة في حضرته المباركة. وهكذا تدور دائرة البركة، فالله يقدم لشعبه كل حاجاته، وللشعب الامتياز بأن يقتسم الأثمار الغنية التي يمطرها عليه من فيض كرمه وخيره مع الكهنة واللاويين. ولهؤلاء فرصة سانحة أن يذوقوا لذة السرور العجيب النادر بإعطاء الله من الغنى الذي سال عليهم كالمدرار من لدنه تعالى. وأما بنو لاوي فإني قد أعطيتهم كل عشر في إسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع، فلا يقترب أيضا بنو إسرائيل إلى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية للموت، بل اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في أجيالكم، وفي وسط إسرائيل لا ينالون نصيبا. هذا يؤكد أن اللاويين يجب أن يحيوا بالإيمان. واللاويون تكلمهم وتقول لهم: متى أخذتم من بني إسرائيل العشر الذي أعطيتكم إياه من عندهم نصيبا لكم، ترفعون منه رفيعة الرب عشرا من العشر. كذلك على اللاويين أن يعطوا للرب، وكل خادم للرب هو في مكانة ليعطي لعمل الرب لا أن يأخذ فقط. صديقي، كل ينابيعنا في الرب، فماذا يعوزنا أكثر من ذلك؟ هل نحول نظرنا إلى الإنسان أو إلى هذا العالم لنستمد منه النجاة والعون؟ كلا، لا يجب علينا أن ننظر إلى ذهب العالم وفضته، ولا بد أن الله يعتني بشعبه وخدامه إذا هم وثقوا فيه وحده. فعلينا إذن أن نتكل على العطية الإلهية، فإنها أفضل جدا من العطية الأرضية. هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 19 من سفر العدد، وهو من أهم فصول سفر العدد، ويحتوي على فوائد ثمينة من خلال ذبيحة البقرة الحمراء. تفضل يا ميسون واقرأي لنا الآيات 9 الأولى من هذا الأصحاح.
وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير، فتعطونها لإلعازار الكاهن، فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ إلعازار الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، وتحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة. ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة، ويكون الكاهن نجسا إلى المساء، والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء، ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة، إنها ذبيحة خطية.
هذه المرة الأولى التي تقدم فيها أنثى الحيوان ذبيحة. البقرة الحمراء هي الذبيحة المناسبة للبرية، فقد أعدها الله كدواء ناجع للنجاسة أثناء الترحال، وهي تشير إلى التطهير من الخطية بموت المسيح. ما العمل لو أخطأ إنسان أثناء المسير؟ هل ينصبون الخيمة ليقدموا الذبائح؟ كلا، لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. كانوا يأخذون رماد البقرة ويمزجونه بالماء، ثم بالزوفة يرشون على الرجل الذي أخطأ. المقصود هنا هو أن الروح القدس يجدد بعمله ذكرى موت المسيح للقلب المنكسر. هذا يشير إلى عمل المسيح الكامل. المسيح بذل نفسه لأجل خطايانا، ووضع حدا نهائيا للسؤال المتعلق بالخطية. وهذا المسيح الذي أخذ مكاني وحمل ذنوبي نراه الآن مكللا بالمجد والكرامة في السماء، ولنا في هذا ما يكفينا. ولكن العمل الذي أبعد عنا خطايانا إلى الأبد قد نجانا من هذا العالم الشرير، نجانا من قوة الخطية. إن أخطأنا اليوم لن يعود يسوع ليموت مرة ثانية على الصليب. لم يكن الأمر عبارة عن تقديم ذبيحة جديدة أو استعمال الدم من جديد، وهكذا موت المسيح لا يمكن تكراره. لقد ذبح المرموز إليه بالبقرة الحمراء وأسلم نفسه للموت تحت غضب الله ودينونته العادلة، حتى إن كل الذين يضعون ثقتهم فيه ينالون في أعماق نفوسهم تطهيرا إلهيا وسلاما كاملا. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور يقول يوحنا الرسول، فلنا شريك بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. النور هو كلمة الله، وإذا سلكنا في النور ماذا نرى؟ نرى أننا قذرون ونحتاج إلى غسل وتطهير، وتخبرنا كلمة الله أن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. لقد مات المسيح هنا ليخلصنا، وهو الآن في السماء ليبقينا مخلصين، كما أنه مات عن خطايانا الماضية والحاضرة والمستقبلة. والمؤمن لابد له أن يخطئ بعد الإيمان، لأن الخطية حقيقة في حياة المؤمن وهو لا يفطن إليها غالبا. قد تتساءل مستمعي: ما العمل إذا كنا حقا محاطين بالمؤثرات المنجسة إحاطة السوار بالمعصم، وإذا كنا عرضة لأن نتنجس؟ ما السبيل إذا كان من المحال أن تكون لنا شركة مع الله ونحن بأياد نجسة؟ قبل كل شيء يا صديقي، كن ساهرا، اطلب الرب باجتهاد ونشاط، فهو أمين جواد، سميع للصلاة، مجيب للدعاء، يهب بسخاء ولا يعير. وهذا بمثابة صك أبيض يستطيع الإيمان أن يرصد فيه أي تقيمة. فهل هو غرض نفسك الحقيقي أن تسير مع الله؟ وهل هي أنشودتك أن تتقدم في الحياة الإلهية وتنمو في القداسة الشخصية؟ إذن كن على حذر، إذ كيف يمكنك الثبات ساعة واحدة باتصال مع أمور من شأنها أن تلوث يديك وتحزن روح الله وتقطع شركتك؟ كن صريحا راسخا، كن ذا قلب سليم، اترك على الفور الشيء النجس سواء كان عادة أو مجتمعا أو أي أمر آخر، ارفضه مهما غلت قيمته وعظم شأنه، اقطع كل صلة به ولو كان في ذلك خسارة كبرى، واعلم أنه لا يوجد ربح عالمي أو غنيمة أرضية تستطيع أن تعوض لك نور محضر الرب وطلعة الآب السماوي إذا سلب منك. المؤمن يخطئ ويحتاج أن يغتسل، أي أن يعترف بخطاياه. قد نجتهد أن نتناسى خطايانا ونسعى لنسدل الستار عنها، وقد نحاول أن نضمد الجراح قليلا ونخفف من وطأة الأمر، وقد نعهد للزمن مهمة إزالته وطمس معالمه من الذاكرة، ولكن كل هذا لا يجدي نفعا، بل هو عمل لا يوجد أشد منه ضررا. لا يا أخي، لا تعبث مع الرب أرجوك، لقد أعد لك في نعمته كل ما يلزم لإزالة النجاسة التي يكتشفها، واعلم أنه لا بد من إزالة الدنس، وإلا فوجود الشركة من رابع المستحيلات، تماما كما قال الرب لبطرس: إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. طبعا لا مجال أن يقطع المسيحي من المسيح، ولكن شركته قد تقطع على أثر فكر واحد شرير، وعندئذ لا بد من الاعتراف به وإزالة لطخته قبل أن تستعاد الشركة مع المسيح. ولا ننسى أنه لا يمكن النجاة من لطختها بأية وسيلة من عندياتنا، بل فقط باستخدام ماء التطهير، أي بما وفره الله لنا من نعمة. وما هو يا ترى تأثير هذه النعمة على حياتنا؟ هل تقودنا إلى الاستهانة بالخطية؟ هل تجعلنا نسير بدون مبالاة وعدم اكتراث؟ كلا، بل الأمر بالعكس، إذ أن مجرد التفكير في نعمة الله وتدبيره ضد النجاسة يدفعنا إلى الشعور بشناعة الخطية وخطورة التدنس بها، وهذا هو على الأقل التأثير الحقيقي الذي يتأتى من معدات النعمة الغنية. تقدمة البقرة الحمراء رائعة، حافظت على أبناء الشعب طاهرين خلال ترحالهم في البرية ليستطيعوا أن يسيروا في شركة مع الله. وأنت أيضا في برية هذا العالم تستطيع أن تسير في شركة مع الله بفضل نعمته العظيمة وتدبيره الفائق لنجاستك. لما لا تذهب إليه من أجل تطهيرك يا أخي؟ قال يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. ثم يقول: وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا.